راديو طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. تستمعون إلى حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران مستمعين الأكارم، والذي يأتيكم يومي الأربعاء والخميس من كل أسبوع، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر التطورات والمستجدات في منطقتنا الإسلامية وفي العالم. محور الحديث لهذا البرنامج: ماذا وراء حرق القرآن الكريم في السويد؟ نسلط الضوء مع حضراتكم على العمل الجبان والخبيث والإساءة للدين والمقدسات الإسلامية، والمتمثل بإحراق نسخة من المصحف الشريف خلال تظاهرة للشياطين، شياطين الإنس في ستوكهولم، وسط صمت مخزن للسلطات هناك. ندعوكم للمساهمة والمشاركة معنا بآرائكم في هذا البرنامج وعلى أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. وكما ندعوكم دوما للتواصل عبر تطبيق الواتساب وارسال المشاركات الصوتية والنصية على رقمنا التالي 00983-88-78-4050. أهلا بكم أيها الأكارم. العمل الدني المنتهك للدين والمقدسات الإسلامية بإحراق نسخة من القرآن الكريم خلال تظاهرة في ستوكهولم من دون اعتراض من السلطات السويدية أثار جملة من التساؤلات حول تداعيات هذا العمل الشائن وأسباب سماح السلطات السويدية بانتهاك أقدس المقدسات الإسلامية والخيارات أمام المسلمين لمواجهة كراهية الإسلام في الغرب. وسنحاول أن نعرف من خلال هذا البرنامج أو نعرف من خلال هذا البرنامج هل تحولت الانتهاكات ضد الإسلام إلى رسائل سياسية ضد المسلمين؟ يرى الخبراء مستمعين الأكارم مستمعاتنا الفاضلات بأن سياسيون طبعا هذه الإساءة للقرآن الكريم هي ابنة لحظة سياسية وابنة التاريخ الذي قصر الكثير من المسلمين وما يزالون في الرد عليه وفي قراءته بشكل متعمق، أي تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب والإسلام بشكل عام، وكذلك اللحظة السياسية الحالية التي يراد منها الإبقاء على التوتر بشكل دائم بين المسلمين والأوروبيين واستغلال العنوان التركي، حيث بقيت أوروبا لأكثر من 500 عام تسمي القرآن بكتاب الترك، وأن المستشرقين المحدثين والقدامى طبعا دائما يذكرون أو يذكرون الغرب باستمرار الغزو العثماني للعالم الأوروبي. في عام 1248 ترجم أول نسخة للقرآن الكريم بإعاز من بطرس، وهذه النسخة ترجمت إلى اللاتينية بطريقة مشوهة، وكانت مشبعة بالروح التبشيرية التي تريد أن تشوه صورة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ورغم 500 عام من الحكم العثماني على أوروبا لم تبذل أي جهود ثقافية وأدبية، وأبقي القرآن بصورة مشوهة رغم أن ترجمة أخرى تمت في إيطاليا وصدرت باسم مجموعة ميديتشي وكانت ترجمة أفضل من نسخة بطرس. وهذا الموضوع بالتحديد الذي أسس في مرحلة التبشير الأول كان يهدف لتشويه صورة القرآن الكريم، ودائما كانت السياسة تدخل إلى معطى التاريخ أو معطيات تاريخية تعليبية واستثماره من أجل توظيفه في مشروع سياسي مقبل كما نراه في وقتنا الحاضر. إن هذه التجاوزات تعطي رسائل كثيرة سواء للداخل أو الخارج الأوروبي، وفي القراءات الآنية لاحظنا أن الشخص الذي أحرق المصحف كان ينفث عن حقده الدفين ضد المهاجرين من المسلمين المقيمين في أوروبا، ويريد باستفزازهم واقتحام أحيائهم، وهو يتحدث معهم بطريقة عنصرية وهمجية. هذا بالنسبة لهذا الشخص. ومن جهة أخرى نرى أن الإعلام الغربي الصهيوني يعطي فرصة لهذا التطاول والمساس بالمقدس الإسلامي، وقد لاحظنا عندما أقيمت مراسيم لإحياء ذكرى شهداء النصر الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، خرجت تظاهر أخرى على مقربة من نفس المكان تؤيد ما قام به الرئيس الأمريكي المعتوه دونالد ترامب، وهذا يعبر عن ذروة غباء وحماقة هؤلاء، لأن الشهيدين هم اللذان أوقفا زحف الإرهاب إلى أوروبا. بالمحصلة مستمعينا مستمعاتنا، لقد فشلت الحكومة السويدية من خلال السماح بهذا العمل، وهو يعتبر خرقا لقوانينها الخاصة بالتصدي لقلاقل والفتن والاضطرابات قبل أن تفشل في احتواء التداعيات على العالم الإسلامي. وقد شهدنا أن هذا الدني الذي أحرق المصحف الشريف حظي بحماية أمنية مشددة، حيث كان رجال الأمن والشرطة يحيطون به. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم، وطبعا عظم الله أجوركم أيها الأفاضل وأحسن عزاءكم في هذا اليوم الذي عشناه في ذكرى استشهاد الإمام إمامنا العاشر الإمام علي بن محمد النقي الهادي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آبائه وأولاده الطاهرين، و تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال مستمعين الأكارم، خاصة في هذه الأيام من شهر رجب المرجب. إذن حديثنا عن هذا العمل الجبان وهذا العمل الدنيء حقيقة في حرق مصحف من القرآن الكريم في ستوكهولم في السويد. هناك تداعيات على هذه المسألة، وبطبيعة الحال السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان بالطريقة التي تم هذا العمل الخبيث، لماذا سمحت السلطات السويدية بانتهاك أقدس مقدسات المسلمين؟ وطبعا هي تعلم بالتداعيات الخطيرة لهذه الأعمال والإدانات ضدها، أي خيارات أمام المسلمين لمواجهة كراهية الإسلام في الغرب؟ هل تحولت هذه الانتهاكات ضد الإسلام أو تريد تحويل رسائل سياسية ضد المسلمين؟ ما هي الرسالة السياسية التي أراد راسموس بالودان حارق المصحف توجيهها من خلال عمله الجبان؟ وهناك من يقول أن ما جرى من حرق للمصحف الشريف لا يعطي للحكومة السويدية الحق في التدخل تحت شعار الدفاع عن حرية التعبير. أي حرية يتحدثون عنها؟ هل هذه الحرية هي الإساءة والإهانة ليقدس مقدسات المسلمين وهذا العمل الاستفزازي الذي يأتي؟ ما هي حق حرية الرأي في حرق كتاب مقدس لدى قرابة ملياري مسلم، أكثر من مليار ونصف مسلم؟ لربما بعضهم يتحدثون ويقولون بأن ما قام به هذا المعتوه بالودان قلاقل في أوروبا وفي السويد بين المسلمين والأوروبيين. هل نستطيع أن نعتبر هذه الحركة الدنيئة صادرة من مسيحيين تجاه الإسلام أو حركة من الذين يعادون الأديان أساسا في مجتمعاتهم؟ وهناك رهاب من الإسلام، الإسلاموفوبيا كما يقال، والمسلمين في الغرب، هذا المصطلح إسلاموفوبيا كما في العصور والعقود الماضية، لماذا هذا الأمر؟ هل هذا الفعل هو محاولة لاستعادة الكراهية للمسلمين في أوروبا أم يكون بطريقة أخرى؟ اسمحوا لي لتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا، ماذا وراء حرق القرآن الكريم في السويد، أن أستضيف في هذه اللحظات الدكتور سعيد دودين، مدير مركز عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا. دكتور سعيد، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم دكتور. حياكم الله. شكرا دكتور لإتاحة الفرصة لنا في هذا اللقاء. دكتور، كيف تنظر إلى تداعيات إحراق مصحف ونسخة من القرآن الكريم طبعا في ستوكهولم؟
عالم واحد للبحث والإعلام أصدرت عمّت بيان على البرلمان الأوروبي وعلى العديد من البرلمانات المحلية. نحن لا نشارك رأي بأن هذه فقط هي جريمة امتهان الثقافة الإنسانية وحرق القرآن الكريم. الجريمة هي أن هناك حكومة تردد على مدار الساعة مصطلحات الحرية والديمقراطية والدفاع عن الثقافة الإنسانية، وتسمح لنازيين، ليس فرد نازي بل أحد رؤساء حزب نازي، تمنح التصريح بالقيام بارتكاب جريمة تحريض العنصري على الثقافة الإسلامية وعلى المسلمين، وتسمح له بارتكاب جريمة حرق القرآن الكريم في ساحة أمام ممثلية دبلوماسية لدولة. طالبنا باستقالة وزير الداخلية الذي امتهن دستور بلاده. نحن نعلم، نحن لا نثق بما يطلق عليه الديمقراطيات الغربية، بس رغم ذلك نحن على اطلاع على دستور النرويج والسويد ودساتير كافة دول حلف شمال الأطلسي، وهذه الدساتير تجرم ارتكاب جريمة حرق القرآن حتى هذه. والمطلوب من وزير الداخلية هو احترام وتنفيذ مضامين دستور بلده، وإلا هذه هي مهمته. وهو امتهن دستور. يا سيدي، المسألة، نحن نعتبر المسألة في منتهى الخطورة.
نعم.
لأن ثقافة حرق الكتب هي ثقافة نازية.
نعم.
والبشرية عانت من تنفيذ هذه الثقافة التي أدت في نهاية الأمر إلى إبادة 60 مليون إنسان.
نعم.
بين الحرب العالمية الثانية.
نعم. نعم.
المسألة ليست حرق القرآن، المسألة هي جريمة عنصرية فاشية تهدد الثقافة الإسلامية. اسمح لي بجملتين.
نعم تفضلي.
خصوصية القرآن تكمن أنه هذا يعتبر الحياة رحلة معرفية تبدأ بالدعوة لإتقان تقنية المعرفة بإقرأ
الله.
وتدعو لطلب العلم من المهدي إلى اللحد، وتدعو لطلب العلم في أقصى أفقاع العالم.
نعم.
هذه نعم. خصوصية.
نعم. الدكتور،
القرآن الكريم.
يعني السلطات السويدية التي هي تعرف قوانينها وهي التي وضعت هذه القوانين، لماذا سمحت بانتهاك أقدس مقدسات المسلمين؟ طبعا هي تعلم بالتداعيات الخطيرة لهذه الأعمال والإدانات ضدها.
لا يا سيدي، أولا هي لا تعلم ذلك فحسب. هي تعلم ثلاثة أمور. هي تعلم برنامج وثقافة هذا الحزب النازي، تعلم ذلك، وهي تعلم ماذا تعني الحصانة الدبلوماسية، أيضا تعلم ذلك، وهي ولكن لا أشاركك صديقي العزيز الرأي بأنها تخشى العواقب. لنتحدث بكل صراحة، أنا مستاء وغضبان لردود الفعل التي لم ترتقي على الإطلاق إلى مصاف الجريمة. الجريمة خطيرة جدا، والجريمة تهدد الثقافة الإنسانية، والقبول اعتماد السياسة النازية لحرق الكتب بشكل عام هي جريمة، وخاصة إذا كانت الجريمة هي امتهان وإهانة لثقافة مئات الملايين من البشر.
نعم.
إذا يا سيدي، أنا أطالب كافة المؤسسات العلمية الدينية أن ترتقي إلى مستوى هذه الجريمة، وتبدع مبادرات لردع النازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي، لأن القرآن ليس لا تجسد حضارة وثقافة عالمية، بل هو الاستعداد. سيدي، الإسلاموفوبيا هي مبرر واستعداد للحروب العدوانية التي يشنها حلف شمال الأطلسي على العالم العربي والإسلامي.
نعم. دكتور، هؤلاء النازيين الجدد، ما هي الرسائل السياسية والرسالة السياسية التي يريدون حقيقة توجيهها من خلال هذه الأعمال الجبانة؟ راسموس بالودان حارق المصحف، ماذا أراد أن يوجه من خلال هذا العمل الجبان؟
يا سيدي، للأسف جوهر توجهات الاستراتيجية للنازيين الجدد هو الهيمنة الكونية. هو الهيمنة الكونية على العالم والسلب ثرواته. هناك أزمة خانقة تمر بها الدول الرأسمالية، وهم يرون هناك اتجاهين لحل هذه الأزمة: إما اتفاقيات متكافئة مع دول العالم من أجل تطور اقتصادي يسمح بتجاوز الأزمة، أو الاتجاه الهتلري، السطو على ثروات شعوب العالم، وأنت ترى كيف يتم سرقة والسطو حتى على القمح في سوريا المحتلة، حتى على مصادر الطاقة، على ثروات شعوب العالم. وهذا خطورة الأمر. النازيين الجدد يعتمدون سلسلة الحروب، ويعتمدون من أجل من الهيمنة على العالم، هم يطلقون على ذلك النظام العالم الجديد، من أجل سلب ثروات شعوب العالم وللخروج من الأزمة التي تعاني من هذه المجتمع.
طيب، بالعودة إلى حديثك مرة أخرى دكتور، يعني مسألة الحرية، حرية التعبير، لربما الحكومة السويدية تقول ما جرى من هذا العمل البشع يعني لا يعطي للحكومة السويدية الحق في التدخل تحت شعار الدفاع عن حرية التعبير. ما هي حق حرية الرأي في حرق كتاب مقدس لدى قرابة ملياري مسلم؟
الزميل الكريم، إنها لمأساة حقيقية، هذه الدونية الفكرية. إذا استمعنا إلى هذيان ومفردات النازيين الجدد، اسمح لي مثلا، يتكلمون عن حقوق الإنسان. أهم حق للإنسان هو الحق في الحياة دون شك. هل قتل النازيين الجدد منذ هزيمة النازية في 8 أيار 1945 ليومنا هذا 60 مليون إنسان؟
صح.
مثل بسيط للأسف لا يتطرق له الإعلام حول حقوق الإنسان. أسأل بخصوص الولايات المتحدة التي تهذي وتردد هذه التفاهات، هل قتلت الشرطة الأمريكية منذ يناير 1915 لغاية الآن 1635 مواطن أمريكي من أصول أفريقية وهل قتلت الشرطة الأمريكية 872 مواطن أمريكي من أصول إسبانية؟ لا يا سيد، هؤلاء يمتهنون الثقافة الإنسانية بالحديث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان. هذه أقنعة لطمس الجريمة. هؤلاء نازيون، هؤلاء مجرمون، وهم خطر على الثقافة الإنسانية والسلام العالمي. هذه رؤية مؤسسة عالم واحد.
هذه إشارة دقيقة دكتور حول خطر على الثقافة الإنسانية وعلى الإنسانية جمعاء. إذن لا يمكن اعتبار هذه الحركات أو هذا العمل الدنيء أن يكون صادرا من مسيحيين، لربما هم يعادون الأديان في مجتمعاتهم.
هؤلاء أعداء للثقافة الإنسانية، أعداء للحضارة. هذا لا يموت، لا يمت للقناعات الدينية بصلة على الإطلاق. هؤلاء لديهم برنامج فاشي، وهذا برنامج الفاشي يمتهن الحق في الحياة ويمتهن كافة الحريات، كافة الحريات الإنسانية. هم نقيض، نقيض لكل ما يمت للحياة، للثقافة والحرية بصلة هؤلاء. وهذه الخطورة يا سيدي. عندما يعني هنا كنت سعيد جدا عندما استمعت إلى نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية المفتي روشان عباسوف، الذي عبر عن حزن واستياء الملايين من المسلمين في وعبر عن قناعته بأن الإسلاموفوبيا هي خطر على السلام العالمي، لأنها تهدد السلام العالمي. إذا يا سيدي، أنا أرى كيف يتم امتهان والاعتداء على المجلس الأقصى في القدس المحتلة. ما هي ردود بسبعتت مقارنة ردود هؤلاء العنصريين من النازيين الجدد في حلف شمال الأطلسي على قيام مستعمرة العنصريين الصهاينة وجيش الاحتلال الصهيوني بالاعتداء على أحد أهم رموز الثقافة الإسلامية، ومقارنتها بما يحصل هنا في أوروبا؟ لا يا سيدي، هؤلاء عنصريين. نعم. النازيين الجدد هم عنصريين ويشكلون خطرا على الحضارة الإنسانية والسلام العالمي.
نعم.
وأن الدفاع عن القرآن، الدفاع عن الثقافة والحضارة الإسلامية.
نعم.
هو دفاع عن السلام العالمي.
سؤالي الأخير لك دكتور، أي خيارات أمام المسلمين لمواجهة كراهية الإسلام في الغرب، لمواجهة العنصرية والخطر على السلام العالمي؟
جميل كريم، مؤسسة عالم واحد للبحث والإعلام تدعو وباستمرار، وعلى نحن في ننشط في 28 دولة، لابد من بلورة وثيقة كبوصلة فكرية.
نعم.
تعتمد من قبل من يكون كل إنسان يحترم الثقافة الإنسانية، ليس فقط القرآن والإسلام.
صح.
من أجل الدفاع عن السلام المهدد من امتهان الحق في الحياة، من امتهان الحضارة الإنسانية، لابد من بلورة آلاف اللجان التي تنشط من أجل الدفاع عن الحق في الحياة، عن السلام. لأن النازيين الجدد الممثلين في دول حلف شمال الأطلسي وضعوا خطة لإشعال حرب عالمية يا سيدي من أجل الهيمنة على العالم. هذا خطأ، لا يهدد القرآن، لا يهدد الإسلام المسلمين فقط، هذا يهدد الحق في الحياة ويهدد السلام العالمي. لذلك أكرر أن الدفاع عن الثقافة الإسلامية من خطر الإسلاموفوبيا الفاشية هو الدفاع عن السلام.
السلام. شكري وتقديري لك دكتور سعيد دودين، مدير مركز عالم واحد للبحث والإعلام من ألمانيا، توقفت معنا. حياك الله دكتور، مشكور.
تحيات.
أهلا بكم. تحية طيبة نادية لحضراتكم مستمعينا الكرام. إذن كنا وتوقفنا في لقائنا حدث وحوار ومسألة حرق القرآن الكريم في السويد. هذا العمل الذي أشار إليه الدكتور سعيد الدين جريمة حقيقة من النازيين الجدد التي تهدد حقيقة السلم العالمي وتريد وضع العنصرية مرة أخرى في العالم، ولا حقيقة يهدف إلى ضرب الإسلام فقط. إن هؤلاء لا ينتمون إلى ديانة معينة، إنهم من الحركات الذين يعادون الأديان في مجتمعاتهم بشكل عام. على أي حال، أنا أشكر شكري وتقديري للأخ أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي كتب لنا: قل موتوا بغيظكم، هؤلاء لديهم حقد دفين تجاه الإسلام والمسلمين، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل لنا هذا القرآن وأرسل لنا هذا الدين وحفظه، وسيستمر إن شاء الله نشر الإسلام في الدول الغربية، وهذا الحقد سيأخذهم إلى نار جهنم إن شاء الله، الذين يعملون بهذه الأعمال الجبانة وهذه الأعمال الخبيثة. حياك الله أبو مرتضى، وشكري وتقديري أيضا لك. أبو محمد من العاصمة طهران، شكرا جزيلا، أنت أيضا تستمع إلى برنامجنا، بارك الله بك، وألف تحية لاستماعك لإذاعة طهران. إذن شكري وتقديري لكم مستمعينا الأكارم، نصل إلى نهاية لقائنا. فقط أذكركم أن بإمكانكم الاستماع إلى برامج إذاعة طهران عبر البث المباشر على موقعنا على شبكة الإنترنت، وأيضا متابعة ما فاتكم من برامج وملفات في هذه البرامج، ومتابعة آخر الأخبار والتقارير الموجودة عبر موقع إذاعتنا هو arabicradio.net. شكرا جزيلا لكم مستمعينا، ونودعكم في هذه الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.